صفات اللسان ومنها الغيبة. قال الله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال مجاهد: الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. وعنه صلى الله عليه وسلم: رأيت ليث أسري بي على قوم يخمسون وجوههم بأظافرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعدون في أعراضهم. وورد: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وورد: ما النار في يابس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. وقال الحسن رحمه الله: والله لغيبة أسرع في فساد في دين المؤمن من أكلته في جسده. وقال قتادة: ذكر لنا إن عذاب القبر 3 أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. وقال علي بن الحسين رحمهم الله تعالى ورضي عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس. ومن أمثال الغيبة قولك: فلان أعمش أو الأسود أو الخسيس أو الزبال أو البخيل أو العاجز أو الكذاب أو المتهاون بالصلاة أو بالزكاة أو لا يحسن الركوع مثلا، أو قليل الأدب أو كثير الكلام أو النوم أو واسع الكم أو وسخ الثوب. وقد نقل الإمام الغزالي إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب. قال: وإن كان صادقا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكر أخاك بما يكره. قلت: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وقال الحسن: ذكر الغير 3: الغيبة والبهتان والإفك، والكل في كتاب الله تعالى. أما الغيبة فإن تقول في ما فيه، والبهتان ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغ. قال حجة الإسلام: من الغيبة الفاحشة قول بعض الناس: أصلح الله فلان، كان يفعل الخير ثم ترك، أو نحو ذلك، كقوله: أبتلاني في فلان بما أبتلاني به، تاب الله علي وعليه، وليس في قصده الدعاء. واعلم إن المستمع الساكت شريك المغتاب، وإن كان راضيا بذلك ويلزمه الإنكار باللسان. فإن لم يقدر فارق المجلس وجوبا، فإن لم يستطع كرهه بقلبه. ولا يجوز الرضا بالغيبة مطلقا، ولا يكفيه في إسقاط الإثم قوله: أسكت مع الرضا بالغيبة، فإن ذلك نفاق. ولا الإشارة باليد أو الحاجب أو الجبين، بل يصرح بالنهي. وتجوز الغيبة لـ6 أمور: الأول التظلم، والثاني الاستعانة على تغيير المنكر بالشرط الصدق في النية، وإن لم يكن قصده غيب، وأن لا يكون قصده غيبة المؤمن. الثالث الاستفتاء، قوله لمفتي: فلان ظلمني في ذلك، فكيف طريق الخلاص؟ والأولى أن لا يصرح، بل يقول: رجل ظلمني. الرابع تحذير المسلمين من الشرك، كان يستشيره في صحبة رجل أو أخذ سلعته أو تجهيزه، وكالسؤال عن عدالته، فيلزمك أن تتكلم ما تعلم على قصد النصر. الخامس والسادس أن يكون مجاهرا بالإذن أو ملقيا للحياء، وإن لم يكرهه وكان يكفي عنه عبارة أخرى، ويجب الاحتياط في ذلك، فإن إثم الغيبة شديد وعقابها أليم. وتجب التوبة عن الغيبة بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود إليها، والاستحلال منها، لأنها من مظالم العباد. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لأخيه عندهم مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منها منه. قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم يأخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات يأخذ من سيئات صاحبه فزاد على سيئاته وينبغي لمن يتحلل منه وإخوانه أن يعفو عنها. قال الحسن رحمه الله: إذا جاءت الأمم على الركب جدت الأمم على الركب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودي ليلكم من كان أجره على الله فلا يقوم من إلا من عفى عن مظلمته في الدنيا. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من التعلم تيسر به النفع والانتفاع فلا الاستفادة حتى تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى بدل دلالة وجه الله مداته بقربه سبحانه وتعالى ما حط بعلم الله مصالحنيا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المسيحين أهم أمة المقربين. اللهم غنى بالعلم وزينا بالحلم ما كنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتأخذ بها بأيدينا وترفعنا بها على مراتب قربك في لطف وعافية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تحدث الشيخ عن آفة الغيبة جنبنا الله وإياكم ورود مواردها والتلوث بها في ألسننا أو قلوبنا. اللهم آمين اللهم آمين. وقد ذكرنا أن لدى كل فرد معايب كثيرة لو أظهر الله أصغرها لفضحه على رؤوس الأشهاد، فيحتاج كل فرد إلى ستر ربه، وإنما يطلب الستر من الله بحسن أدبنا في ستر معايب عباده. فكلما اطلعنا على عيب ظاهر أو خفي على العباد سترنا ولم نفشه لقريب ولا لبعيد، فذلك أدعى وأقرب لأن يستر الله معايبنا وأن يظهر فينا فضله وإحسانه وأن يغطي جميع مساوينا وقبائحنا ولا يفضحنا. ولقد قال سيدنا زين العابدين في دعائه: ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام. وقال سيدنا جعفر الصادق: اللهم إنك سترت علي أمورا في الدنيا أنا إلى سترها منك في الآخرة أحوج، فلا تفضحني يوم لقائك. وقال قبلهم سيدنا خليل الرحمن: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال من وصفهم ربكم تعالى في الكتاب أنهم أولو الألباب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عظم خطر الغيبة وإثم الغيبة وعقاب الغيبة، وتساهل الناس بها واعتادوها في الديار، فنشأ أولاد المسلمين أبناء وبنات على التساهل بالغيبة لما يرون من آبائهم وأمهاتهم وأهل أسرهم في الديار يتساهلون بها. وما أيسر ما يذكرون الفرد والجماعة، ولو من الجيران ولو من أقاربهم ولو من أصحابهم ولو ممن يجالسونهم، فيجالسونهم بوجوه ويتغيبونهم من ورائهم بوجوه أخرى. وشركم ذا الوجهين والعياذ بالله تعالى. وهذا انحطاط في الخلق أصاب الكثير من المسلمين، نسأل الله أن يتداركنا وإياهم أجمعين، ويقيم فينا خلق التحرز من ذكر المعايب والمساوي للصغار والكبار والأحياء والأموات. فذلك داب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين يحترزون عن ذكر المساوي والمعايب ولا ينشرون شيئا من ذلك. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى. فكان تحرز الإنسان في لسانه عن ذكر المعايب علامة صدق إيمانه، علامة صدق يقينه. وحسبك ما ضرب الحق عز وجل من المثل لصاحب الغيبة، فلما خاطب المؤمنين: ولا يغتب بعضكم بعضا، قال: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم إن هذه الغيبة على درجات، فمنها التصريح بذكر المعايب وفلان فعله وفلان تركه في كل المواطن التي لم يرد الرخصة في الشريعة في ذكر شيء فيها لغرض، وهي لا تتجاوز تلك الستة المواضع التي مر معنا ذكرها ويشرحها العلماء. ففيما عدا تلك المواطن فمن الغيبة الجلية أن يذكر عيب أحد من الناس، هذا العيب فيه ومحقق فيه، ولكن يذكره لا لينهى عن المنكر ولا ليحذر من الوقوع في شر ورحمة منه على أحد من المؤمنين، ولا ليحسن النصيحة له في الخير، ولا أبدا لا شيء من الأغراض الطيبة، فيذكره اتباعا لشهوة النفس ولتشفيها في ذكر مثالب الناس ومعايبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم من الغيبة بعد ذلك أن يأتي بكلام يفهم المقصود منه في ذكر العيب لفلان، فينسب لفلان أو فلتان عيب من دون أن يذكر أسماءهم أو يذكر أسماءهم ومن دون أن يصرح بالعيب فيهم، ولكن يأتي بلفظة تدل على أنه ينسب العيب لفلان ويفهم السامع المقصود. فيذكرون فلان يقول: خلونا احنا ما عادش داعي نذكر بعض الناس، خلاص امشوا. وهذا ايش هو؟ مدح الا ثناء الا تقوى، ايش هذا يرجع؟ فيذكرون فلان يقول: اصلحه الله اصلحه الله، الله يهدينا ويهديه. فهذا جمع مع الغيبة، أفهم المقصود أن فلان ضال زائغ عن الطريق، وجمع مع الغيبة العجب وتزكيته النفس والرياء أنني متحرج، أنا ما أغتاب الناس، لكن افهموا بس، افهموا القصد، شوفوا فلان ما هو تمام، ولكن أنا رجل متقي ما أغتاب الناس. فيكتسب فوق الغيبة عجب ورياء، لا إله إلا الله. ولهذا سماها بعضهم غيبة الفقهاء، قال يقول فلان أصلح الله فلان هدى الله، وما قصده الصلاح له، إذ لو قصده الدعاء له لدعا له في الخلوة ولا دعا له في السجود في الصلاة، ولكن ما يسمح بالدعاء له في الخلوة أبدا، ولا يسمح بالدعاء له في الصلاة بأن الله يهديه ولا يصلحه، إلا قدام الناس يقول الله يهديه الله يهدي فلان الله يصلح فلان. ويذكرون بعض الناس فيقول: الحمد لله الذي عافانا من البلوغ في الأموال العامة، ويذكرون فلان يقول: الحمد لله الذي جنبنا ولاية الأيتام والأوقاف. وبعدين مش معناه؟ معنى الرجال يلهف ويأكل الذكر، المقصود مفهوم من الكلام، وإما صرحت لكنها غيبة بفن، يعني بشيء من المكر والخديعة يزينها لك الشيطان. ووراء ذلك الصادقون مع الله يحترزون من غيبة العباد بقلوبهم من دون أن يتكلموا، فلا يرضون أن يوطنوا في قلوبهم أن فلان فعلوا وفلان تركوا، بل يطوون بواطنهم على حسن الظن حتى لمن شاهدوا منه المعايب، ويقولون: قد غيب الله عنا خاتمته، ولعله يكون عاقبة أمره خير، ولعله يكون عند الله بمكان لا نعلم، والأمر لله، وكل ذلك لا يقطعهم عن إسداء النصيحة ولا عن النهي عن المنكر في وضعه موضعه وفي محله وعلى هيئته وكيفيته بضوابطه، لا يقطعهم شيء من ذلك. وهكذا يحترز الأكابر والصالحون العارفون عن غيبة نسبه وبواطنهم. وقد خرج الجنيد بن محمد يوما فرأى مسكينا يسأل، فقال لو اشتغل هذا بالكسب خير له من أن يسأل الناس في قلبه. وعاد إلى بيته قال فأحس بثقل عن صلاته، فنام فرأى في منامه المسكين جاء به ممدودا ميتا، يقال له كل 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 لحمة فقد اغتبته. قال سبحان الله، ما اغتبته ولا تكلمت على عند أحد، إنما خطر ببالي خاطر لما رأيته يسأل الناس بهذا الحال، فقيل له مثلك لا يسمح له بمثل هذا. لو أنت في حالك هذا مع الله وترضى من قلبك يقول ليش فلان كذا ولا فلان كذا، أنت وكيل الله على عباده، ليه ما يحملك إيمانك ومعرفتك بالله تعالى على أنك ربما أن لهذا عذر عن الكسب فلا يقدر عليه، ربما كان له في ما لا أعلمه، فلما رضيت من نفسك بهذا الخاطر فعدت في حقه غيبة، لأنه من أهل الورع وأهل الاحتياط. مثلك لا يسمح له بمثل هذا. لا إله إلا الله. اللهم صفي بواطننا ونزه ضمائرنا وصفي سرائرنا عن كل وصمة عيب وعار برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر لنا المواطن التي يمكن أو سمح بالغيبة فيها، وهي التظلم إذا كان يشكو للحاكم أو للقاضي ويقول ظلمني في كذا وأخذ علي كذا، خدعني في كذا وغشني في كذا وقال لي كذا، أو استعانة على تغيير منكر لإزالة المنكر، يخبر الولي الأمر أما والده أو جده، أو يخبر ولي الأمر صاحب الولاية في المديرية اللي فيها أو في المحافظة اللي فيها أو المدينة اللي فيها، الذي بيتولى مباشرة تغيير المنكر ويقول عمل كذا وقال كذا ورأيته يفعل كذا وسمعت منه كذا، بقصد الوصول إلى تغيير المنكر فقط وتزيده من دون الأذى. لا إله إلا الله. إذا تعين ذلك ولم يجد طريقا أقرب من ذلك لإزالة هذا المنكر، أو للاستفتاء يقول ظلمني فلان بكذا فما الحكم في مسألة كذا وما الحكم في مسألة كذا، والأفضل أن لا يصرح باسم أحد، يقول ما تقولون في رجل عمل كذا وقال كذا وقال فلان كذا. وفي الحديث أن صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، يصحح للناس المسار من دون أن يذكر الأسماء. الرابع، تحذير المسلمين من الشر في وقت الاستشارة. في وقت الاستشارة إذا استشاروا لأجل معاملة له في بيع أو شراء والدخول معه في صفقة، أو لأجل التزويج منه أو تزويج أو تزويجه على يتزوج على أحد من بناته وما إلى ذلك، فيتكلم بما يعلم على سبيل النصح، فإن كفى أن يقول لا يصلح لك هذا ولا ينبغي فكفى، وإلا فقول إني أعلم منه كذا وكذا، حتى يكون ذاك على بصيرة من أمره من دون إشاعة ولا إفشاء للأمر، ولكن أداء لحق النصيحة للمستشير. كذلك للتعريف بأن كان الرجل معروف، يقال الأعمش فلان بن فلان الأعمى، ما حد يعرفه إلا إذا قلت الأعمى أو إذا قلت الأعمش أو إذا قلت الأعرج، هو موجود حتى في أسماء بعض رجال الحديث، فيذكرون الأعرج يذكرون لأنه صار معروفا به، وإذا ما ذكرته ما يعرف هذا من فلان بن فلان، فأجل التعريف إذن يجوز. وذكرنا كسادس أن يكون هو مجاهر ومتفاخر بذنبه وبعيبه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهذا لا غيبة لمجاهر، كلكم معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون ولا يبالون، فهؤلاء اشتد عليهم وتشتد عليهم المؤاخذة والعقاب، ولأن من قبائح الإنسان أن يستره الله ويكشف هو ستر رب عليه ويتبجح بالذنوب والمعاصي. وذكر الإنسان لمعصيته إذا اقترن بها فرح بها كان إثم فرحه بها أشد من إثم فعلها، ولا يزال كذلك، وهو دليل النفاق. ولكن المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروه لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وفي الخبر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف سقوطه عليه، وأن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا فأطاره، ما يبالي بالذنب. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، معنى والذي لا تسره الحسنة ولا تسوءه السيئة فهو منافق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن أخطر الذنوب الفرح بالذنب وعدم توبيخ النفس على الذنب وعدم معاتبتها على الذنب وعدم الندم على صدور الذنب، فهذا من أعظم الذنوب وأفحشها وأقبحها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب التوبة عن الغيبة بالندم والإقلاع، وإذا سمعت من يغتاب أن تزجره وتنهى. قال ولا يكفي مجرد الإشارة أن اسكت تقول له أو تقول له بلسانك اسكت وأنت بقلبك راضي بما قال، والتود لو عاد زيد كلمتين لأنك تكره فلان هذا الذي تكلم عليه، ولكن تقول اسكت من شان تبرير موقف ومن شان يقولوا إنك طيب وأنك متحذر من الوقوع في أعراض الناس. لا إله إلا الله. وكل من لم يتب الله عليه من غيبة أي مسلم حمك الله جاء به يوم القيامة على صورة ميت، فيقدم له لحمه ميتا فيقال كل 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 كل، فتقدم لهم جثث موتى على صور من اغتابوهم، فقال كلوا لحمهم ميتا كما أكلتموها وهم في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصار إثم الغيبة شديد جدا، والتساهل به شديد جدا في واقع الأمة، التساهل به شديد جدا في واقع الأمة. قال سيدنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله صاحب الصحيح: أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا. شفت الرجال كيف؟ هذا نفع الله بكتابه وروايته للحديث واشتهرت شرقا وغربا عربا وعجما. أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بغيبة مسلمين أبدا. ما شاء الله. لما مات الإمام أحمد الرملي قام ولده محمد الرملي في جنازته وقال اشهدوا علي أن أبي هذا مات يوم مات وقد سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قد تكلم على أحد ولا آذى أحد بلسان ولا بيد، هذا هو حقيقة المسلم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبعض الناس قد يرى نفسه من الأخيار، والمسلمون لا يسلمون من لسانه يوما واحد، ما في يوم كامل يمر من دون أن يؤذي المسلمين بلسانه، ويرى نفسه من الأخيار. هذاك ما تحققت بحقيقة الإسلام ممتاز طلعت رتبة الأخيار، ما تحاسب نفسك أنت، ضبط لسانك وكفها عن الغيبة. وهكذا وبعضهم من سلم يوم ما سلم اليوم الثاني، والذي يسلم المسلمون من لسانه أسبوع صار مميز بيننا وصار من خيرة الأخيار فيما بيننا. ويا رب احفظنا وسلمنا وأعنا على ضبط أقوالنا، النطق بما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويل لكل همزة اللمزة. يقول مجاهد الهمزة الطعام في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. يفسر بعضهم بمن يهمز بعينه ويلمز بلسانه مستهزئا بالناس، همزة لمزة، ويل لكل همزة اللمزة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذ المسلمين، لا تغتاب المسلمين، ولا تتبع عوراتهم، مشيرا إلى أن تتبع عورات المسلمين علامة خلو الجنان من حقيقة الإسلام. فأسى آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذ المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، والعياذ بالله تبارك وتعالى. سيدنا الحسن البصري يقول: للغيبة أسرع فسادا في دين المؤمن من الآكلة في جسده، يعني الجرح المتأكل الذي يأكل الجسد، يسري يسري داء الأكلة، يعني جروح آكلة تتآكل يتآكل بها الجسد فيسري في الجسد. ولهذا يقول بعض العارفين على الغيبة: صاعقة الأعماء، صاعقة تنزل على حسناتك تنهيها. الغيبة صاعقة الأعماء والعياذ بالله تبارك وتعالى، وصاحبها من المفلسين في القيامة، يأتي شتم هذا وظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فتذهب جميع حسناته في حقوق الناس. قرأوا: فإنك لا
شر من النميمة، إذ يصير نماما بنقله الكلام من أحد الجانبين فقط، وهذا نقل منهما،
نقل منهما،
وهذا نقل منهما،
فإن نقل كلام كل واحد إلى الآخر،
فإن نقل كلام كل واحد إلى الآخر،
فهو ذو لسانين،
فهو ذو لسانين، وذلك شر من النميمة، إذ يصير نماما بنقله الكلام من أحد الجانبين فقط، وهذا نقل منهما. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم هو الدعي،
الدعي
هو الدعي. واستنبط عبد الله بن المبارك منه أن النمام لا يكون إلا ولد زنا وهو الدعي،
معنى لا يتعلق النفس بالنميمة ومحبة التحريش بين الناس والإفساد بينهم إلا من كان ابن زنا أو فيه عرق من الزنا والعياذ بالله تعالى. هماز ميشان بنميم مناع الخير معتدم عتل بعد ذلك زنيم، أي دعي وابن زنا والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وأقلها أن يكون الشيطان كان متمكنا من أبيه وأبيه يهمل البسملة عند وقاع أهله، فينعقد الولد من مني الرجل ومني إبليس إذ يشركه في جماع أهله. هذا أقل ما يكون من الزنامة في وجود في النمام، في النمام. فلا يتعلق بالنميمة ويحبها ويحرص عليها ويواظب عليها إلا من فيه عرق من الزنا، إن لم يكن ابن زنا خالص والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام في الحديث. فهذه الآية محذرة تحذير عظيم من النميمة. وقد سمعتم كلام سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه قال لرجل نقل إليه أن فلان يقول عن كذا وكذا، فقال له: يا هذا، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتصبح على ما فعلتم نادمين. وإن شئت وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عدل بعد ذلك زنيم. وإن شئت عفونا عنك هذه المرة ولا تعد، قال عفو عني ولا أعود. أنه مشكلة إن كان صادق وإن كان كاذب، ولكن ما عاد به يعرف ثاني مرة يجي لعند ابن عبد العزيز ينقل له شيء من هذا. لهذا كان من مآثره الطيبة أن رفعه السباب من المنابر في عهده، ومن نيل أهل البيت الطاهر بسوء، فرفع ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقال إنه استبدل ذلك بالختام بآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأغلق على النمام باب النميمة، ما عاد يقدر مرة ثانية يقول لعمر بن عبد، حد قال عليك ولا ما حد قال عليك أبدا. وتجد الناس إذا حد قال لهم فلان قال عليك، أنت سمعت بنفسك ها؟ أوه هكذا فين قال؟ وش على قال؟ طيب مرحبا، ده يشوف عاد قال شيء بلغنا، هذا فعله هذا تركه، ذا يغتاب ذا ينم ذا يغتاب ذا ينم، ويستفحل الشر بين الناس. وبعضهم ينقل من الجانبين، يقول ذا فلان قال عليه كذا كذا كذا، ينم عليه عند الثاني، يروح ويجي الثاني يقول قال عليه فلان كذا 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 ويجيبه. فإن كان يفتري الكلام الذي يفتن بينهم، ما قال عاد أشد قتات، والقتات كالنمام لا يدخل الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبدأ يقول فلان قال عليك وكذب، ما قال إلا مشان يفتن بينهم، نعوذ بالله من غضب الله. ومن فرق بين متحابين فرق الله بينه وبين ما يحب يوم القيامة. قرأ.
وقيل إن الهمزة
قرأ
هو النمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحباء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه. ثم تلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق أشانه الله في النار يوم القيامة. وفي رواية: كان حقا على الله تعالى أن يذيبه يوم القيامة في النار. ويجب على من نم إليه نمام أن ينهاه ويبغضه ولا يصدقه، لأن النمام فاسق مردود الشهادة بغيض عند الله تعالى، فلا تجوز حكاية قوله لأن ذلك نميمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تذرون من شر عباد الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث. وفي رواية: هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
والعياذ بالله. ويستبدلون النصيحة بيغرى كل واحد على الثاني. إذا شكا إلى هذا يقول له: صحيح أنت طيب، أنت طيب وأنت على الحق، هذا غلطان وهذا جيد. ثاني يقول: قال أنت تمام، هذاك غلطان، ما مجنون هذاكم، ده كيف يتصرف؟ انا تعجبت منه، عجيب. يغري كل واحد على الثاني ولا ينصح واحد منهم، بدل ما يقول هذا لا يا اخي احسن من هذا، بدل اسلوب مهما كان حتى غلط عليك، انت مؤمن ومسلم وراك جزاء واخره ومعك شيء تربحه بينك وبين الله، واللي تخلي المساله تستفحل ويروح لعند ثاني يقول كذلك عكس، يقول له انت على الصح، هذا صواب هذا غلط واضح في الحقيقه، لا يهدي هذا، نحن ما نحن فرحانين منه، بعد ما نروح لعند ثاني يقول هذا مجنون، هذا تعدى حدوده، انت رجال معروف وحود بالله، ويغر صدر ذا على ذا ويصيغ ذا ويقول ذا انت على الحق وانت ذا الثاني انت على الحق، وهكذا. الله يدفع عنا وعن المسلمين جميع الشرور ما بطن منها وما ظهر. قلت التربية بين المسلمين، وإلا جاءهم من منهج ربهم ما يكفيهم، ما يكفيهم وما يعليهم وما يرفعهم وما ينفعهم، وما على الهدى يجمعهم، وما يدفع أعداءهم ويجمعهم. لو عملوا به، لأن الله يكون نصير الذي من أجل كف عن الناس، والناس ظلموه الله يتولى نصرته دونهم، هو ينصره، هو يتولى أمره جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كان، وذاك النمام الحاسد الذي حمل حسده على النميمة، غضب على الشاب الذي احتل منزلة عند السلطان وهو وزير، ولكن رأى أنه يميل إلى قول الشاب رجل صالح ويسمع رأيه ويقدمه في المجالس، حسده حتى دعاه يوم وقد رتب وعد مع الملك ليدخل عنده هو إياه، فرتب مع الملك وقال الملك هذا الذي تقربه وتدنيه شاب شق علينا أنه يتكلم عنك في الخارج بملايلي، قال كيف؟ قال إنه يقول أنت تقربه وتدنيه من مجلسك أن بك بخر ورائحة عندك كريهة. هو قال أنا سمعت يقول هكذا، وإن أردت أن تتأكد من قولي فإنه عندما يدنو منك يضع يده على أنفي فلاحظه. قال تعال أنت ويا في وقت كذا، فقبل الموعد استدعاه وأعطاه طعام فيه أبازير كثير وثوم وكراث وأشياء روايح كريهة، ولما أكل قال الآن موعد السلطان ونحن نضر الروح الآن عند الملك، قال فقال الآن موعد بينه وبين شلوا إليه، فقربوا منه فيريد يتكلم مع السلطان رايحة في فمه، فوضع يده هكذا من أجل يكف رائحته عن السلطان. فلما لاحقه رمزه السلطان قال كلام الوزير صحيح، هذا الرجال شيطان يتكلم علي يكذب علي في الخارج. أنهى المجلس، حمل الورقة وكتب بيده، وقد كان من عادته ما يكتب إلا بجوائز غالية ثمينة، كتب إذا أتاكم حامل هذا الكتاب فاقتلوه وسلخوا جلده وأتوه، وأعطاه الضيف أعطاه الكتاب. أسأل الوزير على الباب، نعم جلست مع السلطان، قال الحمد جلسنا وتكلمنا معه، قال تكشي، قال أعطانا هذا، قال أنا شريك لك في هذا، أنا سبب دخولك عند السلطان، وأنا كتب أنه يقول هذا وسطه إيش جايز السلطان يكتب جوائز غالية، قال هو لك خذه لك إذا أنت تحب فخذه، فأخذ وذهب إلى عند الذين أرسل إليهم وكلاء السلطان الخزينة، فأعطاهم قالوا امسكوه، مسكوه جاك، قالوا أمرنا نذبحه، قال ما هو أنا وما أنا أصحاب كتاب، قال ما هو أنا من جاب الكتاب، إذا جاءكم حامل كتاب هذا أنت ما عاد جابه غيرك، ومسكوه وذبحوه ونجا ذاك المحسود مسكينا. بعد أيام إلا دخل على السلطان يقول له فلان ما أخذت من الكتاب ذاك اليوم، قال نعم ما فعل كتاب، قال تلقاني الوزير وقال أنا شريكك وإني أعطيته إياه، قال أسألك في ذاك اليوم لما كنت عندي قريب مني كنت أضع يدك على أنفك لما؟ قال إلا كنت عنده وأطعمني أبازير وروائح كريهة فكرهت أن ينالك شيء من رائحتي. قال سبحان الله، أبى الله أن يقتل إلا الحسود بحسده، قال ما يقدر الحسود بحسده. قد كتبنا في الورقة أمر بالقتل، قال وكان على سبحان الله، وقعت المصيبة على الحاسد جل الحق، فالله ولي الصادق وولي المخلص، وهو يتولى الدفاع عن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا في القراءة الأخرى. قرأ
رضي الله عنه عنكم ونفعنا بكم. ومن آفات اللسان المهلكة الكذب، واليمين الفاجرة، وشهادة الزور، والوعد الكاذب، والقطع بالشهادة على أحد من أهل القبلة، وهذه الآفات داخلة كلها في الكذب. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فالكذب في القول واليمين وغيرها من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار. وعنه عليه الصلاة والسلام: إن الكذب باب من أبواب النفاق. وعنه عليه الصلاة والسلام: الكذب ينقص الرزق. فقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبلوا لي بست، أتقبل لكم الجنة؟ قالوا: وما هي؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خصلة يصبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح،
أي الإصلاح بين متخاصمين،
والرجل يقول في الحرب
ليخذل قوة الكفر ويصدها،
والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها،
بما ينمي المودة بينهم والألفة. وفي تقوى الله تعالى في رد النميمة، ما كان إذن من بعض السلاطين في هذه البلدة مرة جاء يحضر مدرسة مع المفتي الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، فكان السلطان في تلك الأيام أحدث شيئا في البلد يرى أن فيه كلفة على أهل البلد وتكليف ما لم يكلفهم الله به، شيء من الضرائب أو غيرها ما أدري. فبلغ العالم ما رتب السلطان وقرر في الجانب، فلما جاء يحضر الدرس معه دخل فرفع يده ولطمه وقال له: تحدثون في البلد ما يضر الرعاية ويخالف الشرع؟ وصبر السلطان وقر وجلس يحضر الدرس وكمل الدرس. فخرجوا من المدرسة متوجه السلطان إلى بيته، فقال أحد الجند الذين يمشون معه: كيف تترك هذا الإنسان؟ إن كان عالم، إن كان قدام الناس يلطمك، أنت السلطان البلاد وأنت الحاكم، قدام الناس يلطمك هكذا؟ لو قصده ينصحك بعد واحد كل يكلمك، ليش عمل هكذا؟ فوقف السلطان قال: أنا سلطان الدنيا، وعبد الرحمن المشهور سلطان الدين، وحق على سلطان الدنيا أن يخضع لسلطان الدين، وما أرى فيك خير، أنت شيطان، جندي شيطان، هذا معناه. خرج، فطرده من جندي وأبعده. فكانت التربية واصلة بالناس رعاية وحكام إلى هذه الحدود، وذاك ليس بالعهد البعيد، فقبل 105 سنين توفي هذا الحبيب عبد الرحمن المشهور عام 1320. وهكذا حفل تاريخ المسلمين بأشياء عجائب وغرائب، ولكن ما يذكر منها إلا نتف مفرقة، وأكثر ما يذكر من التاريخ إما القتال وإما الحكم فقط. والتاريخ الأمة حفيل ملان بعجائب في القضايا، في الأخلاق، في القضاء، في الأصلاح، في الصلح، في الزهادة، في الآداب. مفرقة ما حد يعتني بجماعهم، وهي وجه الإسلام، وجه الإسلام، وجه أثر الإسلام في المسلمين. لا إله إلا الله. ولا يجوز للزوجة مع زوجها ولا الزوج مع زوجته أن يتحدثوا بكل كذب أبدا، إلا بمقدار ما ينمي الوداد والمحبة بينهم والألفة فقط. ولا يجوز للمصلح بين الاثنين أن يكذب في كل شيء، ولا للمتخاطب مع الحربيين أن يكذب في كل شيء إلا بما يوهن قواهم وبما يخوفهم، يعدلهم بما يوقع عليهم الخديعة في الحرب فقط، وهكذا بضوابطها. وبعض الناس يفسر الإصلاح بالمصلحة، وهذا خربطة كبيرة. والكذب في الإصلاح يجوز، إذا له مصلحة في شيء يكذب، ما لك قال كذب في الإصلاح يجوز. إيش معنى إصلاح؟ ناس متخاصمين تسد بينهم، تؤلب بين قلوبهم، تردهم من خصام إلى تراوح وإلى تآلف، هذا الإصلاح. لا كذب في الإصلاح يعني لي مصلحة، هذا أعوذ بالله. والكذب من الخصال التي لا يطبع عليها المؤمن، والنبي قال كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن ممكن ولو فيها نقيصة، إلا الكذب والخيانة، هذه ما يطبع عليها مؤمن قط، ما يكون مؤمن متأصل فيه كذب ولا متأصل فيه خيانة. وفي الحديث الآخر سئل عن بعض المعاصي أيفعلها المؤمن، قال قد يفعل ويتوب، قيل أيكذب المؤمن، قال لا. وتلا قوله تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اللهم اجعلنا من الصادقين، واسلك بنا مسالك الصادقين، وارزقنا الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأحوال، صدق في النيات والمقاصد، ورقنا إلى مراتب الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. رزقنا وإياكم صدق الإقبال، وأصلح لنا وللأمة كل حال، وتولانا في جميع الأحوال، ووقانا شر ما تجري الأيام والليالي، وجعلنا وإياكم في المترقين إلى مراتب القرب العوال، ونظمنا في سلك من أحب واصطفى واجتبى ممن أصلح لهم الأقوال والأفعال وكان لهم بما هو أهله في كل حال. ونسأل أن يكشف كروبنا وكروب الأمة، ويعاملنا بمحض الجود والرحمة، ويرزقنا حسن شكر النعمة، ويزيدنا من فضله ما هو أهله من علينا بوصله، ويدخلنا في دائرة خاتم رسله، ويختم لنا بأكمل حسنى وهراض عنا، ويسعدنا وإياكم بهذه الأيام وبهذه الليالي وبهذه المجالس وبهذه المآنس، واجعلنا من المترقين في شريف الدرجات في كل ليلة وفي كل يوم وفي كل جلسة وفي كل ساعة من ساعاتنا، وارزقنا سبحانه الانتفاع العظيم والحب الواسع الكبير، ويقينا كل سوء، واختم لنا بأكمل حسنى وهراض عنا بلطف وعافية.